حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية، ومعالم أضحيت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا قست القلوب ولم تمل لهداية، تبا لها تلك القلوب القاسية، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشان وغسل بالدماء الجارية، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا
الآتية بالأرض ناشدكم يا شيعة ورد وجواب بالأرض ناشدكم يا شيعة ورد وجواب لا تنفني جملة الشيعة شيخ نوشا تقابل تعفر خد ابو سكنة بالترى لا والذي من قبل آدم علم الروح بالله أقسم بحيدر لنفنات جملة الشيعة ما تعادل وقوف الصباط بيده رضيعة أقسم بحيدر لنفنات جملة الشيعة ما تعادل وقوف الصباط بيده رضيعة يجذب الحسرة وينظر وداجة قطيعة والطفل يعفر كان مثل الطير مذبوح وحق الذي كسرى ضلع هم الأماجي نسوان شيعتهم طبق من غير تعدي كلها ما تسوى دخول زينب مجلسي كلها ما تسوى دخول زينب مجلسي ويا اليتامى وزندها بالحبل مجروح
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نتناولها من محورين: المحور الأول بيان المقصود من الفتوة في الكتاب والسنة، والمحور الثاني بيان العلاقة بين الفتوة والكمال. أما ما يرتبط بالمحور الأول وهو بيان مفهوم الفتوة في الكتاب والسنة، لفظ الفتوة من الألفاظ التي يكثر تداولها على الألسنة، فيعبر بالفتى ويعبر بالفتاة ويعبر بالفتوة. ما هو المقصود من الفتى والفتاة والفتوة؟ بحسب المفهوم اللغوي وبحسب المفهوم الشرعي، فإن المراد من الفتوة كمال قوة الشباب، كمال المرحلة الشبابية، ولذلك يعبر عن الشخص في قوة مرحلته الشبابية بأنه فتى، ويعبر عن المرأة في قوة مرحلتها الشبابية بأنها فتاة. فالفتى والفتاة والفتوة يراد بها التعبير عن كمال المرحلة الشبابية عند الإنسان. ولكننا عندما نرجع إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة، نجد أن القرآن والسنة قد أكثر من استخدام هذا اللفظ. مثلا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا، مضمون الآية المباركة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. نص الآية: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فعبر القرآن عن إبراهيم عليه السلام بالفتى. في آية أخرى في القرآن: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. في آية ثالثة في القرآن الكريم: وقال نسوة من المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. فعبر عن النبي يوسف عليه السلام بالفتى. إذ أوى الفتية إلى الكهف، فعبر عن أهل الكهف بالفتية. إذن لفظ الفتى أكثر القرآن من استخدامه وطبقه على غير واحد من الأنبياء، وكذلك في الروايات أيضا. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وآله، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله في رداء ممشق،
رداء الممشق يعني الذي يميل إلى الحمرة، فقال يا محمد خرجت إلي كأنك فتى لابس ملابس شبابية، خرجت إلي كأنك فتى. فقال أنا الفتى وابن الفتى وأخ الفتى. قال أما أنت الفتى فنعم، فكيف أخ الفتى وابن الفتى؟ قال يا أعرابي إن الله تعالى يقول قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وأنا ابن إبراهيم، وأما أخ الفتى فإن جبرائيل قد قال لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. فكان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول أنا الفتى وأخ الفتى وابن الفتى. إذن كما أن القرآن طبق لفظ الفتى على غير واحد من الأنبياء، كذلك النبي والسنة استخدمت لفظ الفتى في التعبير عن الأنبياء والأئمة عليهم السلام. فما هو المقصود من هذا اللفظ؟ هل المقصود من هذا اللفظ ما هو المتفاهم العرفي منه؟ المقصود من هذا اللفظ هو المعنى اللغوي له، أنا ابن الفتى وأنا أخو الفتى وأنا الفتى، أو جبرائيل يهتف بين السماء والأرض ولا فتى إلا علي، يريد أن يعبر عن أن عليا عليه السلام قد بلغ كمال المرحلة الشبابية. لا، ليس المراد من الفتى في القرآن والسنة هذا المعنى، بل إن الشارع المقدس تصرف في مفهوم الفتوة وأطلقه على معنى آخر. شلون؟ الشارع المقدس كما أن من وظيفته أن يبين المعارف الشرعية، كذلك أيضا من جملة الوظائف للشارع أن يصحح الألفاظ والمفاهيم. الشارع ليست له علاقة فقط بالأحكام، الشارع حتى الألفاظ وما لها من المفاهيم يتدخل فيها. متى الشارع يتدخل في الألفاظ والمفاهيم؟ هنالك حالات وموارد متعددة، من هذه الموارد ثلاثة موارد. المورد الأول التنبيه على حقيقة معرفية غائبة عن أذهان أهل المحاورة. لما تكون هنالك حقيقة معرفية مرتبطة بلفظ ما، ولكن هذه الحقيقة غائبة عن أذهان أهل المحاورة، فإن الشارع يتدخل لينبه على تلك الحقيقة المعرفية. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله لا يجيء ولا يذهب، ولكن قولوا شهر رمضان. هنا لفظ رمضان بحسب ما يفهمه أهل المحاورة اسم من أسماء الشهور، ولكن الشارع المقدس لما وجد أن حقيقة معرفية غائبة عن أذهان أهل المحاورة، وهي أن اسم رمضان من أسماء الله، جاء الشارع المقدس وتدخل فيما يرتبط بهذا اللفظ، فنهى عن القول جاء رمضان وذهب رمضان. في رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا تقل قوس قزح، فإن قزح اسم الشيطان وهو قوس الله. هذا القوس قوس الله، بينما قزح اسم ماذا؟ اسم الشيطان. فعندما تقول قوس قزح فقد نسبت قوس الله تعالى إلى الشيطان، وهذه أيضا حقيقة معرفية غائبة لما وجدها الشارع غائبة عن أذهان أهل المحاورة تدخل ونبه عليها. إذن المورد الأول الذي يتدخل فيه الشارع في تصحيح الألفاظ أو مفاهيمها عندما تكون هنالك حقيقة معرفية مرتبطة باللفظ غائبة عن أذهان أهل المحاورة، هذا مورد. المورد الثاني توسعة المفهوم العرفي. شلون يعني توسعة المفهوم العرفي؟ لما يكون لفظ معين له مفهوم عرفي معين، ولكن هنالك بنظر الشارع مصداق لذلك المفهوم العرفي، إلا أن العرف لا يلتفتون إليه، حينئذ الشارع يتدخل ويوسع المفهوم، يعني يطبق اللفظ على مفهوم أوسع مما عليه الأذهان العرفية. مثلا لما نجي إلى الرواية الواردة عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول: الفقاع خمر استصغره الناس. الفقاع واللي قد بعضهم يعبر عنا بالبيرة، الإمام الكاظم عليه السلام يقول: الفقاع خمر استصغره الناس. في الرواية عن الحسن الوشاء يقول: كتبت إلى الإمام الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع، فقال: هو حرام، هو حرام، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر. ليشرب الفقاع فإنه بمنزلة شارب الخمر. هنا الشارع المقدس ما الذي وجده؟ وجد أن الفقاع مصداق خفي من مصاديق الخمرة التي نهى الشارع عنها، ولكن الأذهان العرفية ماذا؟ لا تلتفت لهذا المصداق، بل تتصور الخمر شيء والفقاع ماذا؟ شيء آخر. فجاء الشارع وتدخل في اللفظ ووسعه، وهو لفظ الخمر، ليشمل حتى الفقاع. فإذن المورد الثاني الذي يتدخل فيه الشارع عندما يوسع مفهوم اللفظ نتيجة ضيق المفهوم عرفا. المورد الثالث الذي يتدخل فيه الشارع هو تمييز المصداق الحقيقي عن المصداق المجازي. وهنا الشارع كثير ما يتدخل. شلون؟ أكو بعض الأمور لها مصاديق مجازية ولها مصاديق ماذا؟ حقيقية. لكن العرف والناس لا يفهمون إلا مصاديقها المجازية، بينما المصاديق الحقيقية لا يلتفتون إليها أبدا. فيأتي الشارع وينبه الناس على أن المصداق المعروف عندكم إنما هو مصداق ماذا؟ مجازي. وأما المصداق الحقيقي فهو شيء آخر. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلبي أن يشاء. شنو معنى ليس العلم بكثرة التعلم وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء؟ العلم له مصداقان: مصداق حقيقي وهو العلم الذي يقذفه الله في قلب بعض عباده. ليش نقول هذا مصداق حقيقي؟ لأن العلم حقيقته النور والكشف عن الواقع ومطابقة الواقع، والعلم الذي يطابق الواقع 100% ولا يخطئه أي علم؟ هو العلم الذي أتعلمه منك وتتعلمه مني، أو هو العلم الذي يقذفه الله في قلب عباده؟ لا شك أنه هو ماذا؟ العلم الذي يقذفه الله في قلوب أوليائه، هذا هو العلم الحقيقي. لكن الأذهان مأنوسة بمصداق آخر للعلم، وهو مصداق مجازي الذي يحصل نتيجة كثرة التعلم. فيأتي الشارع وينبه على أن هذا المصداق مجرد مصداق مجازي، ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. إذن خلاصة ما عرضناه أن الشارع المقدس أحياناً يتصرف في الألفاظ، يتصرف في مفاهيمها، إذا كان اللفظ غير محصل لما يريده الشارع، أو كان مفهوم اللفظ قاصرا عن بيان ما يريده الشارع، حينئذ الشارع يتدخل. زين، انجي إلى لفظ الفتوة الذي هو عند العرف وعند اللغة بمعنى كمال المرحلة الشبابية. هذا اللفظ هل الشارع المقدس أمضاه بما له من المعنى العرفي واللغوي، أم أن الشارع تصرف فيه وتدخل فيه؟ نقول الشارع تصرف فيه. لماذا؟ لأن هذا المورد من موارد تصحيح المفاهيم العرفية وتمييز المصاديق الحقيقية عن المصاديق المجازية. شلون؟ خل أوضح لك هذا بالرواية. ورد في الرواية عن سليمان قال: قال لي الإمام الصادق عليه السلام: يا سليمان، من الفتى؟ يقول: قلت جعلت فداك الفتى، عندنا هو الشاب. قال: يا سليمان، أما علمت أن أهل الكهف كانوا كهولا فسماهم الله فتية بإيمانهم؟ يا سليمان، من آمن بالله واتقى فهو الفتى. شوف هنا الشارع المقدس تصرف في المفهوم. هذا سليمان كان يتصور أن الفتى عند الشارع هو من؟ هو الشاب الذي بلغ كمال قوة مرحلته الشبابية. بين له الإمام الصادق: لا، المراد من الفتى في لسان القرآن والسنة معنى آخر، مصداق آخر. من آمن بالله واتقى ماذا؟ فهو الفتى. وإلا فإن أهل الكهف كانوا كهولا، ما كانوا شبابا، ومع ذلك عبر عنهم القرآن فتية. لماذا؟ لإيمانهم. هنا ما الذي صار؟ هنا الذي صار، أراد الشارع أن ينبه على خطأ المفهوم العرفي، وأن العرف قد خلطوا بين المصداق الحقيقي والمصداق المجازي. فالعرف يتصورون أن الفتوة تعني كمال المرحلة الشبابية، وهذا مصداق، لكنه مصداق مجازي. المصداق الحقيقي للفتوة هو ماذا؟ كمال الدين والكمال المعنوي، وليس مجرد الكمال المادي. كمال المادي الذي هو في قوة المرحلة الشبابية هذا كمال يفنى ويزول، لذلك هو مصداق ماذا؟ مجازي. بينما المصداق الحقيقي للكمال هو الكمال المعنوي، من آمن بالله واتقى فهو الفتى. إذن المراد من الفتوة بنظر الشارع، المراد من الفتوة الكمال المعنوي الذي يعيشه الإنسان، كان شابا أم كان ماذا؟ كهلا أم كان شيخا عجوزا. زين، نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني: ما هي العلاقة بين الفتوة والكمال؟ لماذا الشارع المقدس عبر عن الكمال بالفتوة؟ شنو العلاقة بينهما؟ فهم العلاقة بين الفتوة والكمال يتوقف على فهم مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: ما هو المقصود من الكمال؟ لما نحن نقول هذا الشيء كامل وهذا الشيء ناقص، فلان أكمل دراسته، فلان دراسته ناقصة، عندما نصف الشيء بالكمال ما هو المقصود من الكمال؟ جواب عن ذلك مختصرا: كمال الشيء بلوغه غايته، كل شيء له غاية، فعندما يصل إلى غايته يعبر عنه ماذا؟ بأنه كامل. الدراسة لها غاية، كل سنة دراسية لها غاية معينة، وهي النجاح فيها وتخطيها إلى سنة أخرى، هذه هي الغاية. من وصل إلى هذه الغاية وحققها توصف دراسته بأنها كاملة، ولكن من لم يصل إلى الغاية توصف دراسته بأنها ناقصة. إذن معنى الكمال في قبال النقص بلوغ الشيء غايته، هذه مقدمة. المقدمة الثانية، إن الله تعالى لما خلق الإنسان كان من حقه بما هو خالق وبما هو مالك، كان من حقه أن يحدد غاية للإنسان، فإذا بلغ الإنسان تلك الغاية كان ماذا؟ كاملا، وإن لم يبلغ تلك الغاية كان ماذا؟ ناقصا. وما هي هذه الغاية التي حددها الله للإنسان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العبادة الغاية التي حددها الله للإنسان، فإن بلغها كان ماذا؟ كاملا، وإن لم يبلغها كان ناقصا. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، ما هي كيفية الوصول إلى الغاية؟ شلون الإنسان يصل إلى الغاية؟ شلون الشيء بشكل عام يصل إلى غايته ويحققها؟ المحقق للغاية هي الحركة. لذلك الأشياء الجامدة الصلبة لا يصح أن توصف بنقص ولا بكمال. ما يقال للحجر هذا حجر كامل وهذا حجر ناقص. لماذا لا يقال له ذلك؟ لأن الكمال والنقص وصفان مرتبطان بالحركة. الشيء الذي له غاية ويستطيع أن يتحرك نحو غايته، إذا تحرك نحوها وبلغها يقال له ماذا؟ كامل. وأما إذا لم يتحرك يقال له ماذا؟ ناقص. إذن الحركة المحققة، إذن الشيء المحقق للوصول للحركة عبارة عن للوصول للغاية عبارة عن الحركة، وكل ما لا حركة له لا غاية له، وكل ما لا غاية له لا يوصف بكمال ولا بنقص. زين، عندما نحيط بهذه المقدمات الثلاث، نجي نقول الشارع المقدس طبق مفهوم الفتوة على ماذا؟ على الكمال المعنوي، واعتبر ذلك المصداق الحقيقي لماذا؟ للفتوة. ليش اعتبر المصداق الحقيقي للفتوة؟ أولا لأن الله تعالى قد حدد الغاية للإنسان وهي العبادة، فحينئذ إذا وصل الإنسان لهذه الغاية وحققها كان ماذا؟ كاملا، وإذا لم يحققها كان ماذا؟ ناقصا. طيب كيف يحققها؟ قلنا التحقيق بماذا؟ بالحركة. فما هي الحركة الموصلة إلى هذه الغاية. الآن عندنا غاية وهي العبادة، والوصول إلى الغاية الذي يحقق الكمال يتوقف على الحركة، فما هي الحركة المحققة لهذه الغاية؟ هنالك عندنا ثلاث حركات. الحركة الأولى هي الحركة العلمية، والمراد من الحركة العلمية يعني معرفة الدين معرفة تامة بمقدار ما يرتبط بالإنسان وحياته. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: الكمال كل الكمال. شوف وين الإمام يعبر عن الكمال: الكمال كل الكمال التفقه في الدين. يعني لابد تكون هنالك حركة، ماذا؟ حركة علمية، حركة ثقافية، وإلا لا يمكن الوصول إلى تلك الغاية وتحقيق مصداق الكمال الحقيقي. الكمال كل الكمال التفقه في الدين، معرفة الأحكام الشرعية، معرفة المعارف العقائدية. لماذا نحتاج إلى الحركة العلمية من أجل تحقيق الغاية؟ ورد في الرواية عن سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الناس إذا علموا عبدوا. العبادة متفرعة عن العلم، فما لم يكن هنالك علم في مرحلة أولى لم تكن هنالك عبادة في مرحلة ثانية. إذن أول حركة نحتاجها من أجل الوصول إلى الغاية وتحقيقها حركة العلمية. الحركة الثانية هي الحركة التطبيقية. حركة تطبيقية بمعنى أن ما علمه الإنسان في المرحلة الأولى من معارف عقدية يعقد عليها قلبه، وما علمه من معارف شرعية يرتب عليها ماذا؟ الأثر، ويعمل على ضوئها. حينئذ تتحقق الغاية على طبق العمل. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كمال الدين. شلون يصل الإنسان، شلون يوصف دين الإنسان بأنه كامل؟ كمال الدين العلم والعمل به. علم من غير عمل ماذا؟ لا يوصل إلى الغاية. وعمل من غير علم أيضا لا يوصل إلى الغاية، فلا يتحقق الكمال. لذلك قال: كمال الدين العلم والعمل به معا. فإذا احتجنا إلى حركة ثانية من أجل تحقيق الغاية. الحركة الثالثة التي نحتاجها هي الحركة الأخلاقية، من خلال تهذيب النفس عن الرذائل وتزيينها بالفضائل. ليش؟ شوفوا يا إخواني، هذه الأمراض الأخلاقية بعض الأحيان تصادف أن تلتقي بأشخاص في غاية الكمال العلمي. الشاب لما توقف تفتح وياه مجال بحث حول مجموعة من الأمور العقدية الشرعية تشوفه صاحب السبق فيها، يصول ويجول، يتكلم ويحيط بالكثير من المعلومات. فالحركة العلمية عنده تام، تجي إلى الحركة العملية التطبيقية أيضا تقريبا هي عنده تامة، محافظ على الصلوات على الواجبات بعيد عن المحرمات. لكن من تجي إلى الجانب الثالث وهو جانب الأخلاق، تشوف أكو عند رذائل أخلاقية يندى لها الجبين. هل إنسان المثقف العالم العارف العابد يعيش رذيلة الحسد للآخرين، أو عيش رذيلة العجب بنفسه، أو عيش رذيلة الغرور العلمي؟ شاب مؤمن متدين محافظ على المستحبات، حتى صاحب ثقافة معرفية تامة، لكنه مغرور، مغرور بالمعلومات التي علمها. هذا الإنسان يبقى ناقصا. ليش يبقى ناقصا؟ لأن الغاية لم يصل إليها بعد. الرذائل الأخلاقية تشكل مانعا يحول دون الوصول إلى الغاية. أكو واحد أعلم من إبليس؟ ما أكو. أكو واحد أعبد من إبليس؟ هم ما أكو. لكن برذيلة أخلاقية واحدة سقط إبليس من قمة الهرم إلى الأرض، إلى الحضيض. برذيلة أخلاقية واحدة، شلون خطر الرذائل الأخلاقية؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الظالمين. هي رذيلة الكبر. إبليس رجل عالم، رجل عابد، لكن كانت عند رذيلة أخلاقية واحدة وهي رذيلة الكبر. هذه الرذيلة حالت بينه وبين تحقيق الغاية المنشودة، فصار من أنقص الناقصين. لذلك احنا نقول الأمراض والرذائل الأخلاقية حسد، غرور، كبر، هذه الرذائل أشد على الإنسان من الأمراض المادية الخطيرة، من الأمراض العضوية الخطيرة، لأن هذه الرذائل تحول بين الإنسان وبين الكمال. لذلك لما نجي إلى روايات أهل البيت اللي تتحدث عن الفتوة، تشوف أنها تركز على الحركة الأخلاقية. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الفتوة ترك الدنية، يعني ترك رذائل الأخلاق التي توصل الإنسان إلى درجة دانية. وورد في الرواية عنه عليه السلام قال: الفتوة تحمل عثرات الإخوان وتعهد حال الجيران. تحمل عثرات إخوانك المؤمنين وتعهد أحوال جيرانك، هذا هو الفتوة. إذن الفتوة بنظر الشارع عبارة عن الكمال المعنوي، والكمال المعنوي كغاية لا والكمال المعنوي لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقيق الغاية من خلقة الإنسان، وتحقيق الغاية لا يتحقق إلا بالحركة، وهي حركات ثلاث: حركة علمية، حركة تطبيقية عملية، وحركة أخلاقية، والروايات أشارت إليها جميعا. من آمن بالله، هذه حركة علمية، واتقى، حركة ماذا؟ عملية، فهو الفتى. الفتوة حركة أخلاقية تحمل تحمل عثرات الإخوان وتعهد حال الجيران. فمن حقق هذه الغاية وطوى طريق العلم وطوى طريق العمل وهذب نفسه وأكملها كان هو الفتى، لأنه قد أصبح كاملا كمالا معنويا. لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. وحصرت الفتوة بعلي لأن عليا كان مظهر الكمال في علمه، في عبادته، في عصمته، في كل خصائصه. كان علي صلوات الله وسلامه عليه مظهر الكمال، وهكذا أبناء علي مظاهر الكمال. فانطبق عليهم عنوان الفتوة ومفهوم الفتوة لأنهم مصاديق الكمال الحقيقية صلوات الله وسلامه عليهم. وحق لمولانا زين العابدين أن يذرف دموعه الساخنة على أولئك الأبطال الذين جسدوا الفتوة الحقيقية، لأنهم بلغوا الغاية في الكمال. فكان الإمام يذرف عليهم دموعه الساخنة، يذرف عليهم أحر الدموع. تشير الروايات إلى أنه بعد أن رجع إلى المدينة كان يطوف بدور بني هاشم ودور بني جعفر ودور بني عقيل، ويسكب دموعه الحارة على أولئك الأفذاذ. قال له أحدهم: يا ابن رسول الله، أما آن لحزنك أن ينقضي؟ أما آن لحزنك أن ينقضي؟ قال: لقد قتل أبي الحسين، لقد ذبح أبي الحسين، وقتل معه 17 من أهل بيته، ما لهم على وجه الأرض شبيه. دول ما لهم شبيه أبدا، لذلك الدموع مهما تدفقت فهي قليلة في حقهم. فكان بأبي وأمي يسكب دموعه وأشد لوعاته. لذلك يدخل عليه أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، يقول له: مولاي مولاي، القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. ترى مو أول قتيل أبوك الحسين، انتوا آل البيت شهدتم قتلا قتيلا بعد قتيل. قتل جدك، قتلت جدتك، قتل عمك، القتل لكم عادة، وكرامتكم من الله الشهادة. إلى متى هذا الحزن سيدي؟ قال أبا حمزة: صحيح كما تقول، القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة، هل قطع الرؤوس لنا عادة؟ سامع يا أبا حمزة أن رأسا لآل محمد رفع على رأس رمح طويل. أبا حمزة أبا حمزة، هل سبي المخدرات لنا عادة؟ صحيح أمي الزهراء هتك حجابها، لكن ما سبيت وأخذت من مجلس إلى مجلس. يا أبا حمزة، يا كلما رأيت عماتي وأخواتي تذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة والنار تشتعل في أثوابهن وهن ينادين حسين أدركنا فهذه الخيل والرجال قد هجمت علينا. لذلك يسكب أبو حمزة لوعاته ويسكب الإمام لوعاته وأبو حمزة يحاول أن يخفف عنه، يقول لا يا شبل المصطفى ورب السيادة صار القتل لك يا أهل البيت عاد وانتو كرامتكم من الله الشهادة ومعود على كثر المصايب يا بلنجا. يجاوب الإمام لو شفت جسم اللي على المسنات مطرو وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبو ولا شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النار ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شا. اسمع اسمع هالبيتين على لسان الإمام. بعيني نظرت حسين وبيد الطفل منحور بعيني نظرت حسين وبيد الطفل منحور وما الرباب تعاينه ودمومه تفوق وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدوق وكل ما طلع منا بدر للمعركة بعد هالبيتين وما المصيبة الهيجت حزني علي. يلا أريد صوتك وياي. وما المصيبة الهيجت حزني علي عاينت صدر حسين تحت الأعوجية أبو حمزة وحرقة وخيمنا وركبوا زينب مطية. شحكي يا أبو حمزة وشعدد من هالمصا. يلا ختام المجلس. أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي ما قصروا بالغاضرية زلزل البيت لكن نكس لراس دخول زينب مجلس يزيد حسرة ومن نوح اليتامى راسها شاق. أحسين بعدك لا أنا عيش ولا لذات مشارب بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.